باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب، وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب، وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب. وهذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا، هذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا، وهي مقدرة حكما، وهي مقدرة حكما. فهذا الباب وخمسة أبواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة، فهذا الباب مع خمسة أبواب بعده وخمسة أبواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة فيه، فكتاب الطهارة من منهج السالكين، وهو كما تقدم مقدر حكما، فيه ستة أبواب، فيه ستة أبواب. الأول باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، ومعه فصل في إزالة النجاسة، ومعه فصل في إزالة النجاسة ألحق به دون ترجمة لفظا، ألحق به دون ترجمة لفظا، فهي مقدرة حكما. والثاني باب صفة الوضوء، ومعه فصل في المسح على الخفين، باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين والجبيرة. والثالث باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. والرابع باب ما يوجب الغسل وصفته، باب ما يوجب الغسل وصفته. والخامس باب التيمم، والخامس باب التيمم. والسادس باب الحيض. وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الآنية، تقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الآنية، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية أبواب، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية أبواب. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الآنية، اثنان مضمران هما باب المياه وباب الآنية، وستة مظهرة مترجم بها وهي المعدودة آنفا. والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع، اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع. فالباب الأول من أبواب كتاب الطهارة هو باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، فهو يجمع مقصدين، أحدهما الاستنجاء والآخر آداب قضاء الحاجة. فالاستنجاء اصطلاحا هو إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحو، إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. وآداب قضاء الحاجة اصطلاحا هي ما يحمد فعله عند إزالة الخارج من السبيلين، هي ما يحمد فعله عند إزالة الخارج من السبيلين. ومعنى قولنا ما يحمد فعله أي إيجاده، أي إيجاده سواء كان قولا أو عملا، أي إيجاده سواء كان قولا أو عملا، فإن الفعل يطلق على معنى الإيجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل، فإن الفعل يطلق على معنى الإيجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالإيجاد جعل الشيء وإيقاعه، والمراد بالإيجاد جعل الشيء وإيقاعه. والمطابق للترجمة أن يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر آداب قضاء الحاجة، والمطابق للترجمة أن يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر آداب قضاء الحاجة. وتصرف المصنف على خلاف هذا، فإنه قدم آداب قضاء الحاجة ثم ذكر الاستنجاء. والحامل له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الأكثر أحكاما لتضبط، والداعي له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الأكثر أحكاما ليضبط، فإنه ذكر 9 آداب من آداب قضاء الحاجة، فإنه ذكر 9 آداب من آداب قضاء الحاجة. فالأدب الأول في قوله يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وتقدم بيان معنى المستحب عند قول المصنف إيش؟ والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، عند قول المصنف والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه انتهى. فإن المستحب من أسمائه، فإن المستحب من أسمائه، فالمسنون يسمى مستحبا وسنة وندبا وتطوعا. قال السيوطي في الكوكب الساطع: والندب والسنة والتطول، والندب والسنة والتطول. والمستحب بعضنا قد نوع، المستحب بعضنا قد نوع، أي هي ألفاظ جعلت لشيء واحد يجمعها معنى عام، وقد يستعمل بعضها في غير موضع بعض، لكنها تشترك في الأصل الكلي الذي عبر عنه المصنف بقوله ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمذكور هنا وما بعده هو من السنن التي يندب إليها الخلق، وجرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير إيش؟ الواجب، على غير الواجب، واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير الواجب. طيب الواجب مستحب ولا غير مستحب؟ استحب استحب شرعا، نحن نتكلم عن شرعا، يعني محبوب لله ولا غير محبوب؟ محبوب. مستحب زيادة، لكن هو في يشارك المستحب في أصل محبة الله ومحبة الشرع له. الواجب أحب، هذه ما نختلف، لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ قد مستحب شرعا، يعني من محبوبات الله. اي طيب، وش الفرق بينهم؟ وجرى في لسان الفقهاء، ايش كنا العباره عندكم؟ استعمال المستحب في غير الواجب مع كونه محبوبا لله بالنظر الى تعلقه بالعبد، بالنظر الى تعلقه بالعبد، إذ الواجب لازم له أصلا، إذ الواجب لازم له أصلا. وأما المستحب، وأما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له أصلا، فهو غير لازم له أصلا، لكن يستحب منه فعله، لكن يستحب منه فعله. فمما يستحب في آداب قضاء الحاجة أن المتخلي إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، ويسمى كنيفا، ويسمى كنيفا. والمتخذ اليوم في البيوت الأصل فيه عدم تسميته خلاء، الأصل فيه عدم تسميته خلاء، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، أي تبقى فيه، بخلاف المستعمل اليوم، إذ تندفع الحاجة بعد قضائها بإرسال باء قوي عليها. نعم، إذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم بكونه كنيفا وخلاء. فمن أراد دخول الخلاء فإنه يستحب أن يقدم رجله اليسرى، أي إذا أراد الدخول فيجعل أول ما يدخل منه هو رجله اليسرى. والأدب الثاني في قوله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيستحب لمن دخل الخلاء أن يقول ذلك قبل دخوله، قبل دخوله، فالأدب على تقدير إذا أراد دخول الخلاء، فالأدب المذكور على تقدير إذا أراد دخول الخلاء فيقول ذلك. وهذان ذكران، وهذان ذكران، أحدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية، أحدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية، والآخر قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر له صفتان من جهتين، وهذا الذكر له صفتان من جهتين. الجهة الأولى تقديم اسم الله أو تقديم الاستعاذة، تقديم اسم الله أو تقديم الاستعاذة، بأن يقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والأخرى بضم باء الخبث وسكونها، بضم باء الخبث وسكونها، ففيها روايتان، ففيها روايتان، فالخبث بالضم ذكران الشياطين، ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، والخبائث إناثهم، والخبث بسكون الباء الشر، والخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الأفعال القبيحة، والخبائث الأفعال القبيحة. والأدب الثالث في قوله وإذا خرج منه قدم اليمنى، أي إذا أراد الخروج من الخلاء فإنه يقدم رجله اليمنى، فإنه يقدم رجله اليمنى. وحذف ذكر الرجل للعلم بها، وحذف ذكر الرجل للعلم بها، فالرجل آلة الخروج، فالرجل آلة الخروج. والأدب الرابع في قوله وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة، أي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة. فيستحب لمن خرج من الخلاء أن يقول ذلك. وهذان ذكران أيضا، أحدهما قول غفرانك، والآخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع، وإذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع. لماذا؟ لتعذرهما. يعني مثلا إنسان اشتد عليه بوله منحبسا وكان في طريق، فأخذ في طريق في صحراء، فأخذ عنه يمنة ثم نزل لقضاء حاجته، فهنا يقال يقدم اليمنى، وإذا دخل قدم اليسرى وإذا خرج قدم اليمنى، أم لا يقال؟ لا يقال، لتعذرهما. أما الأدب الثاني والثالث وهما الأذكار الأربعة، فمن كان في فضاء متى يقولها؟ إذا كيف إذا فإنه يقولهما عند تشمير ثيابه وإرسالها، عند تشمير ثيابه وإرسالها. فإذا شمر ثيابه لقضاء حاجته قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا أرسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ إذا قصد موضع قضاء الحاجة. يقول دعاء الدخول إذا قصد موضع الحاجة، ويقول دعاء الخروج إذا رجع منه، ويقول دعاء الخروج إذا فرغ منه. فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره إذا أخذ يمنة، فإنه إذا نزل من سيارته قاصدا للموضع الذي يقضي فيه الحاجة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا رجع منه فركب فأراد أن يركب سيارته قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، والأول أظهر والله أعلم. والأدب الخامس في قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. فيستحب عند قضاء حاجته إذا كان قاعدا، فيستحب عند قضاء حاجته إذا كان قاعدا أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، أن يسند بدنه إليها، أن يسند بدنه إليها ويجعل ثقله عليها، وينصب اليمنى رافعا لها واضعا أطراف أصابعها على الأرض، رافعا لها واضعا أطراف أصابعها على الأرض. أما إن كان قائما فإنه يعتمد حينئذ على رجليه، أما إذا كان قائما فإنه يعتمد حينئذ على رجليه. وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك، وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك، كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الإفرنجي، كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الإفرنجي، فهذا مع كونه قعودا لا يتأتى فيه الاعتماد على اليمنى على رجله اليسرى ونصب اليمنى. والأدب السادس في قوله ويستتر بحائط أو غيره. فيستحب لمن أراد قضاء حاجته أن يستتر بحائط أو غيره. والاستتار جعل العبد نفسه في ستر، والاستتار جعل العبد نفسه في ستر بأن يكون بينه وبين من ينظر إليه حائل، بأن يكون بينه وبين من ينظر إليه حائل. ومحل هذا حالان، ومحل هذا حالان، إحداهما أن يكون الناظر ممن لا يحل نظره إليه، أن يكون الناظر ممن لا يحل نظره إليه، كرجل أجنبي، كرجل أجنبي. والأخرى أن يكون الناظر ممن لا يغض بصره، أن يكون الناظر ممن لا يغض بصره. فإن كان عند من يحل نظره إليه لم يجب عليه الاستتار ولكن يستحب. ومثله كذلك لو قضى حاجته بحضرة من لا ينظر إليه، كصاحب في سفر والله ظهره، كصاحب في سفر والله ظهره. والأدب السابع في قوله ويبعد إن كان في الفضاء. فيستحب للمتخلي أن يبعد، أن يأخذ بعيدا عن الناس إذا كان في فضاء. والمراد بالفضاء إيش؟ ما ليس محوطا ببنيان، ما ليس محوطا ببنيان. فإذا كان كذلك فإنه يتباعد فيه حتى لا يراه الناس، لأنه إن كان محوطا ببنيان لم يؤمر بذلك، لم يؤمر بذلك. فمثلا المواضع المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت مستوية في حكمها، فما في أعلى البيت كما في أسفل البيت، لا يترجح تقديم استحباب واحد على الآخر لأنهما في بنيان لا فضاء. والأدب الثامن في قوله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. وهذا الأدب مشتمل على تحريم التخلي وقضاء الحاجة في أربعة مواطن. الأول الطريق، والمراد به المسلوك، وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والثاني محل جلوس للناس، محل جلوس للناس، وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع، وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع. وثالثها تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة، ولو كان ثمرها لا يؤكل، ولو كان ثمرها لا يؤكل من آدمي، فقد ينتفع به في غيره. ورابعها المحل الذي يؤذي فيه الناس، المحل الذي يؤذي فيه الناس، إما بالرائحة أو بكراهيتهم تكشفه قريبا منهم. وعبر المصنف بقوله ولا يحل، والمشهور في لسان الفقهاء عند هذا الموضع قولهم ويحرم قضاء الحاجة إلى آخره، وعدل عنه للمبالغة في الزجر، وعدل عنه للمبالغة في الزجر، فإن قوله لا يحل من باب النفي، فإن قوله ولا يحل له أن يقضي حاجته من باب النفي، والنفي نهي وزيادة، والنفي نهي وزيادة، إذ يطلب فيه إعدام المذكور وعدم وجوده، إذ يطلب فيه إعدام الموجود، إعدام المذكور وعدم وجوده. والتحريم هو أثر النهي، التحريم أثر هو أثر النهي، فذكر عدم الحل بالنفي أبلغ في زجر النفوس عن هذه المواضع المذكورة. والأدب التاسع في قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. والنفي هنا للتحريم، فيحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، والقبلة هي الكعبة، والقبلة هي الكعبة، ويشمل عينها وجهتها، ويشمل عينها وجهتها، فعينها بنيانها، فعينها بنيانها، وجهتها الناحية التي تكون فيها، الناحية التي تكون فيها، فيحرم عليه استقبال بنيانها إن كان قريبا، و جهتها إن كان بعيدا، وكذلك يحرم الاستدبار. والمراد بالاستقبال التوجه إليها بين يديه، والمراد بالاستقبال التوجه إليها بين يديه، والمراد بالاستدبار جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره، جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره. والمنهي عنه تحريما هو حال قضاء الحاجة لا حال الاستنجاء، لا حال الاستنجاء. فمن أراد أن يقضي حاجته حرم عليه استقبال قبلته واستدباره. أما إزالة الخارج عنه بالاستنجاء أو الاستجمار فهذا يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم. فلو قدر أن أحدا أراد أن يتخلى فجعل القبلة عن يمينه فقد امتثل ما ذكر من النهي، فلما فرغ من حاجته وأراد أن يستجمر أو يستنجي تحول عن ذلك الموضع ثم استقبل القبلة أو استدبره، فإنه حينئذ يكون فعله الثاني ما حكمه؟ مكروها لا محرما. ثم ذكر أحكام الاستنجاء في قوله فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل أو تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. انتهى كلامه. فمن قضى حاجته وجب عليه أن يزيل الخارج من سبيله، وهذه الإزالة تسمى كما تقدم استنجاء، سواء كان المستعمل لإزالتها الماء أو غيره. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، فالاستنجاء أعم. فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، ويقال استجمر بالحجر، ولا يقال استجمر بالماء، ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجمر بالماء. وتقع هذه الإزالة بما ذكره المصنف في قوله استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، فيستعمل لإزالة الخارج أحجارا ثلاثة أو حجرا واحدا ذا ثلاث شعب، أو حجرا واحدا ذا ثلاث شعب، أي له ثلاث جهات، فيستجمر بجهة ثم بجهة ثم بجهة، فأقل الاستجمار ثلاث. ومثل الحجارة ما له حكمها كمنديل خشن أو خرقة أو غيرهما، وشرط في استعمال الأحجار ونحوها إنقاء المحل ونقاؤه إذا استجمر بحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ونقاؤه إذا استجمر بحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فيستعمل الجمار حتى يزيل الخارج ويبقى أثر وهو البلة، بلة الخارج أي رطوبته، فهذه لا يزيلها الحجر وإنما يزيلها الماء، فإذا لم يبقى إلا هذا مع استجماره بالحجر فقد حصل نقاء المحل. ثم قال: ثم استنجى بالماء، أي بعد استجماره بالحجر، أي بعد استجماره بالحجر، فإذا فرغ من استعمال الحجر فإنه يستنجي بالماء مستعملا له. والأفضل تقديم استعمال الحجر على الماء، فإن عكس كره، فإن عكس كره. ثم قال: ويكفي الاقتصار على أحدهم، أي يكفيه أن يستعمل الحجارة استجمارا أو يستعمل الماء استنجاء، والأفضل الجمع بينهما، والأفضل الجمع بينهما، وإذا جمع قدم استعمال الحجر، وإذا جمع قدم الاستجمار بالحجر. والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل إلى خشونته، والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل إلى خشونته، أي برجوعه إلى ما كان وذهاب اللزوجة وهي الرطوبة الناشئة من خروج الخارج، فلا تبقى ويستعمل الماء حتى يزيلها. وختم الباب بذكر ما لا يستجمر به، فقال: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. فيحرم على المتخلي أن يستجمر بالثلاثة التي ذكرها، فالأول الروث وهو الفضلة الخارجة من الدبر، وهو الفضلة الخارجة من الدبر، والثاني العظام، والثاني العظام. ثم قال: كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أحاديث من أشهرها موافقا للفظه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه لما ذكر الاستنجاء، وفيه قوله رضي الله عنه: نهى عن الروث والعظام، نهى عن الروث والعظام. والثالث ما له حرمة، والثالث ما له حرمة، أي ما أمرنا باحترامه، أي ما أمرنا باحترامه، كورق كتاب علم، كورق كتاب علم أو طعام وغير ذلك من الأشياء المحترمة التي أمر الناس بأن يحترموها ويعظموها.